بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني القرض. قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم.
يعني أنه يقترض من هذا المال إذا كان فقيرا، والصحيح أنه يأكل منه من غير قرض، لكن بما لا يضر مال اليتيم، بل يأخذ منه بقدر ما يحتاج إليه، فإن احتاج إلى شيء من هذا أخذ منه بقدر الحاجة، وأما إذا كان غنيا فليستعفف، وليس باللازم أن يأخذ منه قرضا، وأنه لا يحل له أن يأخذ منه شيئا بخلاف القرض، بل لو جاز، بل لو احتاج إلى هذا المال فإنه يأكل منه بقدر الحاجة، وقيل بقدر عمالته في المال وقيامها عليه، وبقدر أجرته. نعم.
قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قال: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية، إن كان أوصى لهم، وإن لم تكن لهم وصية وصل إليهم من ميراثهم. قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال: يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك واعتق واعطي منه في سبيل الله، فنهى أن يأمروه بذلك، يعني من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين من دين، ويوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون، يوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف، يعني صغارا، أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالا على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك.
نعم، يعني بينوا له إن كان عليه دين، إن كان عليه كذا فليبادر بالتخلص من حقوق العباد، وكذلك أيضا يأمره أن يبين، أن يوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون، يوصي لهم بالخمس أو الربع، ولا يقول له أنفق مالك كله. نعم.
وفي نفس الآية قال: فهذا الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه بوصية يضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه
فيسمعه بوصية يضر بورثته، يعني يوصيه بوصية. نعم. يقول له مثلا: تصدق بكل مالك. نعم.
فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة.
نعم.
قوله تعالى: وليقولوا قولا سديدا. قال: ما ينهى عنه من الإضرار في الوصية. قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال: أطوعكم.
والوصية لما تكون بالثلث فقط حتى لا يضر ذلك بالورثة، وأما ما كان من أعطية في هذا الوقت فإنها أيضا تكون من ثلث المال ولا تكون من جميع المال. فإذا أعطى شيئا في مرضه المخوف فإنه لا يتجاوز بذلك الثلث كذلك، وإذا أوصى بشيء من ماله بعد موته فإنه لا يتجاوز الثلث، وذلك لتعلق حق الورثة بذلك. فالله عز وجل على هذا التفسير يرشد إلى أن الإنسان إذا جاء رجلا في هذا الوقت فإنه لا يوصيه ولا يدله على أن يخرج من كل ماله، لأنه سيترك ورثته عالة يتكففون الناس. كما تحب أنت أن تترك لولدك مالا فلا توصي هذا الرجل بأن يخرج من كل ماله، بل يبقي له مالا، وهذا معنى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فخاف أيضا على ذرية هذا الرجل، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي لا يضر في النصيحة حينئذ. هذا معنى من معاني هذه الآية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي أنك من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمر أن ينفق ماله في العتق والصدقة في سبيل الله ولا يبقي مالا لمن لورثته، وبالتالي يكونون عالة يتكففون الناس. كما تحب أنت أن يبقى مال لورثتك فأبقي مالا لورثة هذا الرجل أيضا بنصيحتك له، ولا تأمره أن يعتق كل ما أن يعتق من ماله وأن يتصدق من ماله كله أو كذا ولا يبقي شيئا، ولكن أنزل أولاد هؤلاء منزلة أولادك. هذا معنى وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي في النصيحة هنا في هذا المقام، وليقول قولا سديدا، يعني لا يحصل ضرر في الوصية. نعم.
قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وكذا، وإنه لا يرثني إلا ابنتي، أفأوصي بكل مالي؟ أفأوصي بكذا؟ أفأوصي بكذا؟ فوصل معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: الثلث والثلث كثير، ثم قال: إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير وأحب من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالإنسان ينصح للمسلمين، ينصح للمسلمين، ومن نصيحته لهم ألا يخرج الإنسان من كل ماله، بل يبقي لورثته مالا حتى لا يضطرهم إلى أن يطلبوا الناس ويتكففون الناس، أعطاهم الناس أو منعوهم، بل أنت في خير، أترك لأولادك هذا الخير، ولا تنسى نفسك أيضا، فتوصي من مالك بالثلث والثلث كثير. ولهذا كان ابن عباس يقول رضي الله عنهما: الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وورد إن صح هذا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله ولم يوصي بالثلث، إنما أوصى بالخمس، وهي وصية كثير من أهل العلم، لأن النبي قال: الثلث والثلث كثير، فكأن في هذا إشارة إلى أن الوصية إذا كانت بأقل من الثلث فهذا أفضل وخير، وهذا لمن وجد مالا. أما إذا كان عنده مال قليل، إذا كان عنده مال قليل فالأولى أن يبقي هذا المال لورثته. نعم.
قوله تعالى: آباؤكم وأبناء
تفسير بكثير في وليخشى الذين تركوا من خلفه. نعم.
قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، قال: أطوعكم لله من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، قال: الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا. قوله تعالى: تلك حدود الله، قال: يعني طاعة الله، يعني المواريث التي سمى الله. قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى.
سبق من آيات المواريث في صدر سورة النساء، وهي ميراث الأصول، تعلقت الأحكام بميراث الأصول والفروع والإخوة لأم مع الزوجين، وفي ختام هذه الصورة ميراث الحواشي من الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، فتكون الصورة استوعبت الإخوة كلهم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات، وهذا في آخر الصورة، والإخوة لأم فهذه في أول الصورة، مع الأصول من الأبوين والفروع من الأبناء مع الزوجين، وهؤلاء هم الوارثون بالفرض أو بالعصبة. نعم.
قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله.
بعد ذلك قال سبحانه تلك حدود الله، أي التي بينها سبحانه وتعالى في أحكام المواريث، فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى حد الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حد الله عز وجل الذي شرعه في هذه الآيات فقد افترى وتجاوز. نعم.
قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، قال في شأن المواريث التي ذكر قبله.
نعم.
قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا.
ورد عندنا تلك حدود الله فلا تعتدوها في القرآن، ورد تلك حدود الله فلا تقربوها، مما يدل على أن حدود الله تطلق على المأمورات وعلى المنهيات، ففي المأمورات تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي المنهيات تلك حدود الله فلا تقربوها، فالله عز وجل حد حدودا في الأوامر والمنهيات فلا ينبغي الإنسان أن يتعداها. نعم.
قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآثوهما. قال كانت المرأة إذا زنت جلست في البيت حتى تموت، وفي قوله واللذان يأتيانها منكم فآثوهما، قال كان الرجل إذا زنى أو أوذي بالتعزير وضرب بالنعال، فأنزل الله عز وجل بعد هذا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فإن كان محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيلهما الذي جعله الله لهما.
نعم، هذا السبيل الذي قال الله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها، قال حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فكان الأمر أولا على ما ذكر الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، هذا كان أول أمر، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا السبيل هو ما بينه الله عز وجل في سورة النور من الجلد لغير المحصن مع التغريب كما جاء بذلك السنة، والرجم للمحصن، هذا هو السبيل. نعم.
قوله
ولهذا العمل بما في سورة النور، إذا زنى الرجل وكان غير محصن فإنه يجلد مئة جلد كما جاء في الآية، ولكن جاءت السنة بالتغريب، ولهذا اختلف أهل العلم هل التغريب يكون دخيلا في الحد أم هو تعذير على حسب ما يراه الإمام، كما جاء في الصحيح في حديث العسيف فقال على ابنك جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام، فهل هذا التغريب من باب التعذير الذي يراه ولي الأمر إذا رأى أن يعذره بذلك فعل وإلا فلا، أو أنه دخل في هذا الحد، والذي يظهر له من باب التعذير، وأن الحد أن يضربه مئة جلد، هذا بالنسبة للرجل والمرأة. أما إذا أحصنا فجزاؤهما الرجم حتى الموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، وكما رجم الغامدية، ورجم الخلفاء من بعده، فالرجم ثابت بكتاب الله عز وجل الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، ولهذا نبه على ذلك عمر رضي الله عنه قبل أن يموت على المنبر، وأنها كانت آية تقرأ الزانية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية تتلى ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، فالرجم باق إلى يوم القيامة. نعم. 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 هذا في الزنا. فآذوهما فكان إذا زنى أوذي بالتعذيب وضرب بالنعال، أما اللواط هذا له حكم آخر، لكن هذه كانت في الزنا أولا ثم جعل الله لهن سبيل. قد جاء في الصحيح أيضا أن النبي نفسه قال قد جعل الله لهن سبيلا، هذا هو السبيل، يعني تلا الآية وهي متعلقة بالأحكام التي نزلت بعد ذلك من الجلد والرجم. هذا السبيل. نعم، أول مرة أسمع في حياتنا في اللواط. ما في اللواط؟ لا، هذا ليس في اللواط، هذا كان في الزنا. ابن عباس هنا يقول كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعزير وضرب بالنعال، ليس هذا في اللواط، إنما هذا في الزنا. والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم، هي المرأة تأتي بهذا، تأتي باللواط، هو نفسه الحكم لهما جميعا. والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى تفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. نعم، قال ابن عباس كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعزير، بالتعزير. نعم، أما اللواط ففيه قوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الفاعل والمفعول. نعم،
قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، قال
يعني قراءة هذا كان في اللواط أحد من المفسرين يعني. لا، كلام العثيمين في أصل مسألة النسخ، يعني هل الآية دي يقال منسوخة أو غير منسوخة ويبقى كذا، أما الآيات في الزنا. نعم، وهذا السبيل الذي جعله الله عز وجل لهما. نعم نعم، قال إيه؟ هذه الآية متعلقة بالتي سبقها، هذه الآية متعلقة بما سبق. نعم، هذا قول ضعيف. نعم نعم،
يقول عكرمة وقول حسن بن سعيد نزلت رجل المرأة إلى زنيه ولا، وقال السدي نزلت فتيان قبل أن يتزوج، قال مجاهد نزلت رجلين إذا فعل.
نعم، هذا اشتهاد ضعيف لأن السياق في الزنا. نعم،
قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، قال والقريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت،
هذا معنى القريب. قال سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. يتوبون من قريب ليس معنى أنه إذا أذنب فإنه لا تقبل التوبة منه إلا إذا تاب بعدها مباشرة، ليس هذا هو المعنى، وإنما من قريب يعني قبل الغرغرة، يفسره قوله صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، هذا معنى من قريب، وليس المعنى أن التوبة تقبل إذا فعل الإنسان المعصية ثم تاب بعدها مباشرة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالشرط هنا أنهم يتوبون من قريب. ما معنى يتوبون من قريب؟ يعني بعد الذنب مباشرة، بعده بسويعات، بعده بيوم، بعده بشهور، لا، من قريب يعني قبل الموت، قبل الغرغرة، فالله عز وجل يقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، هذا معنى من قريب. طيب، للذين عملوا السوء بجهالة، معلوم أن الجاهل لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فما معنى هنا يعملون السوء بجهالة؟ التوبة إنما تكون لمن عمل السوء بجهالة، أما من عمل السوء بعمد فإنه لا يتاب عليه؟ يقال لا، إنما معنى الجهالة هنا كل من عصى الله عز وجل وتعمد المعصية وكذا فإن لديه جهالة، جهالة بحق الله وبمقامه سبحانه وتعالى، وليس معناه الجهل بمعنى عدم العلم، فكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، عصى الله عز وجل عمدا في ذلك. أما الجاهل الذي لا يعلم الحكم فإنه لا يؤاخذ، لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، يبقى إذن معنى قوله سبحانه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني يعصون الله عز وجل عمدا ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا أحضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا الذي غرغر، ولا الذين يموتون وهم كفار فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاتان الآيتان فيهما شروط قبول التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني يعمل السوء ثم يتوب من قريب، يعني قبل الغرغرة، فإذا تاب توبة صادقة قبل الله عز وجل توبته. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، أي غرغر وتجاوز وقت الإمكان الذي تقبل فيه التوبة، قال: ولا الذين يموتون وهم كفار، أي يموتون على الكفر، فهؤلاء ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل فيهم شفاعة ولا دعاء ولا غير ذلك. فمن مات على الكفر خلد في النار، أما من تاب قبل الغرغرة تاب الله عز وجل عليه، ولو كان ذنبه الكفر، ولو كان أكفر الخلق ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. لكن من شرط التوبة أن يتوب في وقت الإمكان. وما وقت الإمكان؟ ما لم يغرغ، هذا بالنسبة للشخص، وبالنسبة لعموم الناس: ما لم تطلع الشمس من مغربها، هذا هو وقت الإمكان. مع الإخلاص تاب لله عز وجل، ما تاب لتحصيل مطمع من مطامع الدنيا، وإنما تاب لله سبحانه وتعالى توبة نصوحا قصد بذلك وجه الله عز وجل، مع سائر الشروط الأخرى من الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد الحق إلى صاحبه، لأن التوبة مع بقاء الحق للمخلوق لا تقبل فيما يتعلق بحق المخلوق، فيما يتعلق بحق الله عز وجل فالتوبة كافية إذا استغفر وأناب، لكن فيما يتعلق بحق المخلوق فحق باق إلا أن ترجعه له أو أن تستسمحه. فهذه الآيات عظيمات تبين ما يتعلق بالتوبة: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، ليس المراد بالجهالة هنا عدم العلم، لأن المؤاخذة ما تقع أصلا، المؤاخذة ما تقع أصلا من عمل السوء بجهالة يعني بغير علم، وإنما المعنى هنا أن من عصى الله عز وجل فهو جاهل بربه سبحانه وتعالى ومقامه من التعظيم، فعمل هذه المعصية وهو عالم بها. نعم، في اللواط يعني. نعم، قال ايه؟
إلا أن يكون فعلا لا يكون إلا من شخصين محتملين، كالزنا لا يكون إلا من زان وزاني، إذا كان ذلك كذلك قيل بذكر الاثنين، مراد ذلك الفعل المفعول، فأما أن يذكر بذكر الاثنين والمراد بذلك شخصان بفعل قد ينفرد كل واحد منهما به، أو بفعل لا يكونان فيه مشتركين، فذلك ما لا يعرف في كلامها، وإذا كان ذلك كذلك فبين فساد قول من قال عني بقوله واللذان يأتيانها منكم الرجلان، صحة قول من قال عني به الرجل والله.
نعم، والسياق في الزنا. نعم،
قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحرم الله تعالى فحرم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة.
هؤلاء من ماتوا على ذنوبهم، فمن مات على ذنبه فينظر، إن كان ذنبه الشرك والكفر فهذا لا يغفر له، وإن كان ذنبه دون ذلك فهذا تحت المشيئة. أما من تاب فإن الله يقبل التوبة سواء كانت من كفر أو معصية. وفيه قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فآية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في حق من تاب، تاب من كفر من شرك من معاصي، فإن من تاب تاب الله عز وجل عليه. أما آية النساء إن الله يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في حق من مات ولم يتب، فإن كان قد مات عن الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، وإن كان مات على معاصي كبائر وهو مصر عليها فيكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء عذبه. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها.
نعم.
قوله تعالى: ولا تعطلوهن.
فكانت المرأة تورث كم متاع، لا يحل لها تتزوج وكذا، فإن كان أخو الزوج مثلا رآها جميلة تزوجها، وإلا أبقاها حتى تموت فيرث مالها. فأبطل الإسلام ذلك، وأن المرأة لا تورث. المرأة إذا مات الزوج زوجها وأرادت أن تتزوج فلتتزوج بعد خروجها من العدة، وهذا مباح لها ومشروع، ومن الجرائم، أقول من الجرائم التي تفضي إلى شرور عظيمة ما اعتاده الناس من أمر الجاهلية هذا، وإن كان لا يسمى ميراثا لكن عرف قاتل في هذا، وهو قصر المرأة على أولادها وعدم السماح لها بالزواج سواء من أقارب الزوج أو من أقاربها هي، ويعدون ذلك تعديا وسوء أخلاق. أن المرأة تتزوج بعد زوجها هذا قلة أدب وقلة حياة وقلة كذا، عيشي لأولادك، وقد تكون هذه المرأة شابة صغيرة ومع ذلك يحكمون عليها هذا الحكم الظالم، فتضطر المرأة بعد ذلك ربما إلى الفاحشة والعياذ بالله، لأنهم سدوا باب الحلال، وهذا من الجناية، هذا من الجناية. من حق الرجل ومن حق المرأة الزواج. الرجل إذا ماتت امرأته وعنده 60 سنة 70 سنة فلا يحجز أبناء الرجل من الزواج، بل يعرضون عليه الزواج إن أردت أن تتزوج وكذا، لأن الرجل يحتاج إلى أنس خصوصا في هذا السن. ما يقوم أحد في هذا السن من الرجل مقام المرأة، لا زوجة الابن ولا البنت ولا غير ذلك، الرجل يريد امرأة يستأنس بها. فعلى ما يحرم الرجل؟ لأن الرجل قد يكون عنده حياء وخجل في هذه السن، الرجل عنده 70 سنة ولا عنده كذا ويقول أتزوج، قد يكون عنده خجل، فأعرض هذا أنت عليه، قل له نزوجك، قل له كذا، قل له نأتيك بكذا إلى غير ذلك، حتى تزيل هذا الخجل عنه والحياء. ولا عكس كذلك في المرأة، المرأة إذا مات زوجها فإنه يسمح لها بهذا الأمر إن أرادت أن تتزوج حتى لا تقع في الفاحشة. فهذه من أمور الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يتشددون أكثر، نعم، وكانوا يرثون المرأة فلا يحل المرأة أن تتزوج ولا كذا، إنما هي رهن أقرباء الزوج، من شاء أن يتزوجها إن كانت جميلة، وإلا أبقاها حتى إذا ماتت ورث مالها. فكلها من أمور الجاهلية. نعم.
قوله تعالى: ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: لا تعطلوهن، لا تقهروهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي.
نعم.
قوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
قال أن هذا يدخل في المعنى أيضا، ولا فأصل المعنى ولا تعضلوهن، أي لا تمنعون حقهن المشروع لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن من أجل الميراث. وهو عام أيضا في المرأة إذا كانت عند الرجل أراد الدخول إلى المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضر بها لتفتدي، يعني هو يريد أن يطلقها. طبعا لو طلقها أخذت كل حقوقها، فهو ماذا يصنع؟ يضرها ويؤذيها وكذا حتى تضطر إلى أن تفتدي نفسها منه، هذا ظلم. طيب لو كان العكس بقى يا إخواني، المرأة هي الناشز وهي المؤذية وكره الرجل صحبتها لذلك لفساد خلقها، ولكن لو جاء يطلقها قالت أعطيني كل شيء، خصوصا إذا كان شابا، ليوم الشاب مثلا كم ينفق زواجه الآن؟ قول 500,000، يعني ربما كل ما جمعه الوالد وجمعه هو يضع في هذه الزيجة، ثم بعد ذلك قد يفاجأ بأن هذه المرأة سيئة العشرة. فهنا إذا اضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه فلا بأس، إذا اضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه فلا بأس. فإذا كانت المرأة سيئة العشرة فله ذلك، أما إذا كانت حسنة العشرة وهو لا يريدها إنما كره منها شيئا أو كذا لا دخل لها فيه، ما أحبها كرهها، فحينئذ ينبغي عليه أن يسرحها صراحا جميلا، ولا يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها، إنما يعطيها كامل حقوقها. لكن إن كانت المرأة فاسدة الأخلاق هنا يمكن أن يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها وأن ترد عليه ماله، أن ترد عليه ماله الذي دفع، فلا بأس بذلك. نعم.
قوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة، قال هو البغض والنشوز، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية.
نعم، إلا يأتين بفاحشة مبينة، يعني لو كانت المرأة كما قلنا ناشزا سيئة الخلق فحينئذ له أن يضطرها أن تفتدي نفسها، فإذا فعل ذلك فقد حل له منها الفدية. ولهذا لو تدخل الإنسان بين الرجل وبين المرأة في هذا الباب مثلا، وكانت المرأة سيئة العشرة أو كذا، وقال مثلا خذي ما أتيت به وخذ أنت ما أنفقت، لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله والله ما عيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر في الإسلام يعني كفران عشير لأني لا أحبه، قالت ترضين عليه حديقته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ترد الحديقة، وهذا هو الخلع. فلو أن امرأة سيئة وناشز وكذا فله أن يفتدي. وليس معنى الفحشة هنا الزنا، فإن الرجل لا يبقي المرأة إذا كانت زنية، لا يبقي المرأة إذا كانت المرأة زنية. طيب وإذا أراد أن يطلقها؟ المهر يثبت بالدخول، لكن له أيضا أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه. نعم، ولا يصبر عليه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تراعى حتى لا تظلم من أزواج الزوجات ولا يظلم من أزواج المرأة. سبحان الله، شوف شيء بالشيء يذكر، بعض الناس يستفتين من يومين، يعني شاب كما قلت لكم جمع كل ماله وكذا، ثم تزوج وبعد شهر بعض شهرين فوجئوا أن المرأة سيئة الخلق وليست عفيفة وكذا، وماذا يصنع الآن؟ لو طلقها جردته من كل شيء. فهذا الرجل له أن يضطرها أن تفتدي نفسها، فلو أخذت ما أتت به وأبقى هو ما أتى به حتى لا تضرر هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. لا، عدم الإنجاب إذا كانت المرأة نفسها يعني لا تنجب، يعني عيب من الرجل، لما من الرجل لو أن المرأة أرادت الطلاق والرجل لا ينجب هذا عيب لا يؤثر في المعاشرة ولا شيء، ولا يعني يكون فيه ضرر بالنسبة للمرأة، لأن الولد هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ما كان الرجل عنينا ولا شيء، وكان الرجل يعني كاملا في رجولته ولا إشكال، وتستمتع المرأة معه، لكن مثلا ليس هناك ولد، فإذا أرادت أن تطلق في كذا فإنها تفتدي نفسها، ويكون هنا الخلع وليس الطلاق، يعني يعطيها كل حقوقه لأنه ما في ذنب من عنده. نعم، بخلاف مثلا العيوب التي تؤثر في المعاشرة نفسها. نعم، فلها أن تطالب بالفسخ. نعم ما بتنتظرش حتى وعليكم السلام من أول السلام عليكم نعم.
قال قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف
في مسألة ايه ملها
ولم يتمكن من اصلاحها فيجب
لا 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 اي اصلاح هذا ما في اصلاح عند ابيها هناك هذا ديوث نعم من الذي قال يقول ايه نعم كيف بعد الاصلاح
يعني بعد ما تابت
لا لا من اول ما تزد من أول ما تزد كيف إصلاح كيف يمسك أصلا الرجل السؤال لو قتلها عليه شيء مش لو أمسكها السؤال لو قتلها هل عليه شيء كما قال سعد رضي الله عنه والله يا رسول الله لو رأيت رجل معه كذا لعالجته بسيفي هذا لكن يبقيها ويصلح يصلح إيه؟ ماذا يصنع عند أبيها قال الشيخ إيه نعم
فليجب يعني الصلاة فيما إذا اختلت عدة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها
ما أظن الشيخ يعني عند التفصيل يقصد هذا ولعله يقصد دون الزينة اختلت عفتها دون الزينة كأن تكون متسائلة في الكلام مع الرجال متسائلة في هذا لعل قصد الشيخ هذا لكن الشيخ قال زينة أي لأن العفة يخدشها أشياء كثيرة وليس منها وليس باللازم الزنا العفة كما قلت لك مثلا متساهلة مع كذا مع الرجال ولاجة خراجة فيها ريبة فمثل هذا الشيء أما الزنا ما أظن الشيخ يقول بهذا الزنا ما يبقيها أصلا أبدا من الذي أصلا عنده من الذي يستطيع هذا ما أحد يستطيع هذا سعد قال عالجته بسيفي يعني المسألة في القتل نعم النبي صلى الله عليه وسلم زكى الغير أما فيما يتعلق بالقتل مسألة أخرى لكن هو زكى الغير فقالت عجبنا من غيرة سعد والله إني لا غير منه ولا أغير منه الغير يبقى زكى الغير إنما إما أن يتبع أربعة شهداء أو كذا فلهذا أنزل الله عز وجل ما يتعلق باللعان فكفي الرجل مسألة الاتيان بأربعة شهداء لأنه صعب أن يتبع أربعة شهداء وصارت أربعة إيه؟ أيمان لكن السؤال لو أنه قتلها وقتله وثبت هذا فعلا لا يكون ادعاء لأن الرجل طلب البينة وإلا يقتص منه لكن إن جاء ببينة فعلا أن هذا الرجل لما رأى الرجل مع المرأة فقتلهما لو ثبت هذا فإنه لا يؤاخذ فإن من قتل دون عرضه فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد نعم نعم ما في قصاص لو بس بشرط أن يكون معه بينة لا لا لا, لا. هذا خارج حد الافتئات لأنه ما افتأت هذا غيره وعليه يحمل بقى قصة الرجل الذي قتل المرأة لما ثبت رسول الله خروج الشيء عن حد يعني الاتزان بما يوافق الطبيعة هذا لا إشكال فيه ولا يكون هناك قصاص نعم لكن بشرط أن يأتي بينة وإلا إذا ما أتت بينة، لأن بعض الناس قد يدعي هذا، يقتل رجلا في الشارع ثم يأتي به إلى بيته ويدعي أنه وجده مع امرأته، إذا كان هناك بينة، وإلا فالقصاص. نعم. السلام عليكم. لو كان ايه؟
لو كان لا يعاقب من الإمام وليس من الاتفاق أمام الإمام، لكان مسألة في أصل الجواز، يعني لو سئل الإنسان هل لو قتل زوجته لما دنت وأثبت بذلك هل يجوز له هذا أم لا؟ الجواب يكون يجوز أو لا يجوز. لو سأل سائل رجل رأى امرأته تزني
فقتله وثبت هذا؟ وثبت هذا لا قصاص فيه، لأن الرجل يدفع عن أهله ولو بالقتل. نعم. فإذا رأى ذلك خرج عن حده. لو رأى الرجل ذلك رجلا مع امرأتي فقتله، هذا خرج عن الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد له هذا قال تعجبون من غيرة سعد، هنا ما ذمه، لكن العلماء قالوا هذا إذا ثبتت البينة. ثبتت البين. نعم. لكن بلغه ان امراته مثلا زنت، بلغه ان امراته زنت او كذا، هذا ما يقتله، يرفع امراه الى السلطان. لكن نتكلم عن حاله واحده، وهي ما اذا دخل فوجد رجل مع امراته، اما اذا مثلا بلغه او شيء من هذا فيرفع امره الى السلطان، يرفع امرها الى السلطان، والسلطان يقيم عليها حد الله عز وجل في ذلك. فهي مقتوله المقتوله، لكن مقتوله بسيف السلطان. أما مسألة ما إذا دخل، هذه مسألة يخرج بها الإنسان عن حد اتزانه، لأن هذا يوافق الطبيعة الأبية. فالسؤال بقى، هل يقتص منه لو فعل؟ إذا فعل هذا هل يقتص منه؟ إذا خرج الإنسان عن حد هنا وأخذته الغير فقتل المرأة أو قتل المرأة والرجل، هل يؤخذ على هذا أم لا؟ قال العلماء إذا أتى ببينة عن هذا فإنه لا يؤخذ، أما إذا لم يأتي بينة فإنه يقتص منه، لعله يكون مدعيا ذلك وليس ذلك على الحقيقة. فإن أتى بهذا ببينة فإنه لا يقتص منه، فهو غير مدعو ابتداء لمثل هذه الأشياء. لكن لو حصل هذا ورأى رجلا مع امرأته وقتلهما فإنه لا يقتص منه. نعم. وليس هذا افتئاتا ليه؟ لأن هذا أمر خارج عن الطبيعة. نعم. نعم. قال ايه؟
واذا قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته وانه قتله دفعا عن نفسه او انه دخل منزله ليكبره على ماله فلم يقدر على دفعه الا بقتله لم يقبل قوله الا ببينه ولزمه القصاص، وهو نحو ذلك عن علي رضي الله عنه قال الشافعي ارجو الكون وفي المنزل ولا اعلم فيه مخالفا، فسواء وجد في دار القاتل او في غيره أو وجد معه سلاح أو لم يوجد، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سأل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى بذمته، ولأن الأصل عدم ما يدعيه فلا يثبت بمجرد الدعوة، وإن اعترف الوليد بذلك فلا قصاص عليه ولا دية، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتردى إذ جاءه رجل يعدو وبيده سيف ملصق بالدم ووراءه قوم يعدون قلبه، فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر ما يقولون؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر ما يقول؟ فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل ففخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه فقال إن
عادوا
فعلوا
وهو سعيد. نعم. لكن الحكم هو هذا، فيكون إذا أتى ببينة فلا شيء عليها، إما إذا لم يأتي ببينة فالقصاص، لأن هذا هو الأصل. نعم. من؟ نعم. أي حديث؟ سعد. نعم.
قال أحمد بن حنبل إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته فقتله
تمام، إن جاء ببينة فإنه يهدر دمه، جاء ببينة. طب البينة هنا أربعة شهداء كما في أثر علي أو شاهدان، البينة هنا شاهدان. ليه؟ لأن المسألة مسألة قصاص، قصاص قتل، وليس المسألة هنا مسألة زنا. يعني ليس المطلوب إثبات الزنا، إنما المطلوب هو إثبات هذه الحال. ولهذا لو فعل ذلك ولو لم يزن الرجل بالمرأة، أي لم يصل إلى الحد الذي يقام بالحد وهو الإيلاج، الإيلاج والشروط التي تكون في الزنا، لكن مجرد أن يراه في أن يراهما في لحاف واحد ففعل ذلك، فإنه إنما يكون الأمر أمر قصاص، والبينة البينة اللازمة في القصاص وسقوط القصاص وليس الزنا. لما إذا أردت أن تقيم حدا على أحد في مسألة حد الزنا، هذا شرطه شرط خاص. نعم. كيف؟ لا، ما يحظر، ما التعزير لمن تعدى، هذا ما تعدى، هذا كما قلنا طبيعة، طبيعة المسلم. نعم.